بالتبصرة المختصرة في أحكام الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عند من هذا السؤال؟ عندك يا سالم، تذكر لنا مستحبات الإحرام؟ الاغتسال ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء. ثاني، أن يكون إحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة ذات سبب، أن يكون إحرامه إذا ركب راحلته ينتفي الإبط ويقص الشارب ويقص الأظفار ويحلق العانة إن كان يحتاج إليها، ليس سنة في الإحرام دائما. أيوة جيد صحيح. تطيب في البدن والرأس دون الثياب جيد. تطيب الثياب لا يجوز أيضا. لبس الإزار والرداء للرجل. نعم زيد يا عبد الله. أن يكون إحرامه إذا ركب راحلته جيد. أظن ذكرته أسامة. زيد، أن يلازم التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيد عبد العزيز، أن يقول قبل التلبية الحمد لله سبحان الله الله أكبر، أن يستقبل القبلة عند التلبية جيد. يمس الإزار ذكروه نقع عبد الله الدموني. أن يذكر نوع نسكه جيد. ها من يزيد؟ بقي أن يرفع صوته بالإهلال والتلبية جيد، وأين وقفنا آخر شيء؟ حادي عشر انتهينا منه. لقي ياسر، الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هل تجوز؟ الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ياسر، يجوز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يقول مثلا لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، يجوز؟ ما هو الدليل؟ ذكرناه صح ولا ما ذكرناه؟ نعم ذكرناه. ما هو الدليل على أنه يجوز يا عبد المجيد؟ هل تجوز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الدليل؟ ما هو؟ وهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، فهذا يدل على أن الزيادة جائزة، لكن الأفضل ملازمة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثاني عشر أن يلازم التلبية ويكثر منها. اكتبوا لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه
لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، سئل أي الحج أفضل، قال العج الثج، العج الثج. رواه الترمذي 827. وابن ماجه 2924. وابن ماجه 2924. وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة 1500. حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة 1500. قال طيب بقي معنا حديث ابن عباس كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية أحسن يجعل في رفع الصوت. أحسن يجعل في رفع الصوت. قال إلى أن يصل إلى الكعبة، اكتبوا اختلف أهل العلم متى يقطع المعتمر التلبية، متى يقطع المعتمر التلبية. فذهب الجمهور إلى أنه يقطع التلبية، فذهب الجمهور إلى أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. لحديث ابن عباس يرفعه، لحديث ابن عباس يرفعه أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، إذا استلم الحجر. رواه الترمذي 919. رواه الترمذي 919 وفي سنده ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. ما اسم ابن أبي ليلى يا أبا رافع؟ من؟ محمد بن عبد الرحمن. ماذا تقول؟ ما أسمع. إيش يقول؟ محمد بن عبد الرحمن. نعم، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسيء الحفظ، وأبوه عبد الرحمن، أبوه تابعي، أما هو وهو سيء الحفظ، أبوه تابعي ثقة. وضعف الحديث الشيخ الألباني في الإروى، وضعف الحديث الشيخ الألباني في الإروى 1099، ألف وتسعة وتسعين، ورجح أنه موقوف على ابن عباس، ورجح أنه موقوف على ابن عباس، وأشار إلى وقفه أبو داود في سننه، وأشار إلى وقفه أبو داود في سننه 1817، وقيل طيب نواصل، وقيل يقطعها حين يرى بيوت مكة. شوفوا، واستدلوا بما رواه البخاري، واستدلوا بما رواه البخاري 1573، ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعين، عن نافع، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، إذا دخل أدنى الحرم، إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي الصبح ويغتسل، ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وبهذا قال جماعة من السلف، وبهذا قال جماعة من السلف، وبه قال الشيخ الألباني في منسكه: وبه قال الشيخ الألباني في منسكه وقال الإمام مالك: وقال الإمام مالك: إذا أحرم من الميقات إذا أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم، إذا أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت، قطع التلبية حين يرى البيت. وهذا التفصيل لا نعلم عليه دليلا، والأقرب قول الجمهور، وأما حديث ابن عمر والأقرب قول الجمهور وأما حديث ابن عمر فالذي يظهر أن موضع الشاهد منه موقوف، أن موضع الشاهد منه موقوف، وأن المرفوع آخره، وأن المرفوع آخره، وهو الاغتسال قبل دخول مكة، وهو الاغتسال قبل دخول مكة، خلافا لما استظهره الحافظ ابن حجر، خلافا لما استظهره الحافظ ابن حجر. ولأنه ليس فيه تفصيل هل هو في الحج أو العمرة، ولأنه ليس فيه تفصيل هل هو في الحج أو العمرة، راجع المغني الثالث 361 الثالث 361 والموسوعة 253 والموسوعة 253 هذه مسألة محتملة يا أخوة، متى يقطع التلبية المعتمر؟ أما الحاج سيأتي معنا أنه حين يبدأ في رمي جمرة العقبة يوم العيد يقطع التلبية، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. لكن المعتمر متى يقطع التلبية؟ الجمهور قالوا حين يشرع في الطواف، حين يريد أن يبدأ في الطواف خلاص يقطع التلبية. جماعة من السلف قالوا حين يدخل مكة، يرى عروش مكة، بيوت مكة، يدخل في الحرم يقطع التلبية. المالكية يفصلون، قالوا إن أحرم من الميقات، أي ميقات؟ من ذي الحليفة، من يلملم، من قرن المنازل، يقطع التلبية حين يدخل مكة، حين يدخل الحرم يعني يدخل حدود مكة يقطع التلبية. وإن أحرم بالعمرة من أدنى الحل يعني من التنعيم مثلا يقطع التلبية حين يرى البيت، حين يريد أن يطوف. وهذا تفصيل ما عليه دليل، الجمهور قالوا بالأول وهو الذي يظهر، فالتلبية عبادة لا يقطعها إلا عند انتقال لعبادة أخرى إذا ورد الدليل، أما قبل ذلك من أين لنا نقوله يقطع التلبية عند دخول الحرم؟ ما عندنا دليل على أنه يقطع التلبية عند دخول الحرم. وأما حديث ابن عمر الذي استدل به بعض أهل العلم، وأكثر أهل العلم لا يذكرونه لأنه موقوف، لكن بعض أهل العلم استدلوا به، قالوا حديث ابن عمر في صحيح البخاري كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. قال نافع وكان ابن عمر يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إيش يفعل ذلك؟ هل يعود على جميع الأشياء أو على آخرها فقط؟ الذي يظهر أنه في الأخير، ولهذا بوب عليه الإمام البخاري ما بوب على الأول، وهو الاغتسال قبل دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل مكة اغتسل، يبيت بذي طوى ثم يغتسل ثم يدخل مكة صباحا. هذا الذي يظهر أنه هو المرفوع. نعم ثبت عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يمسك عن التلبية إذا دخل الحرم، فهذا هو من الموقوف الذي مثل ما في البخاري. والذي يظهر أن ابن عمر يرى أنه حتى الحاج يمسك عن التلبية إذا دخل الحرم ثم إذا أراد الذهاب إلى منى يلبي، كما في بعض الآثار في مصنف ابن أبي شيبة. تريد أن أكتب رقم مصنف ابن أبي شيبة ونسيت. فالذي يظهر مذهب الجمهور، ومن أمسك عن التلبية من حين دخول الحرم لا بأس إن شاء الله تعالى، الأمر واسع. قال أوكي هذا نكمله إن شاء الله تعالى. الثالث عشر يستحب الاشتراط لمن يخاف مانعا من إتمام نسكه. اكتبوا هذا القول أرجح الأقوال، هذا القول أرجح الأقوال، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وقال الشافعية والحنابلة مستحب مطلقا، وأنكره الحنفية والمالكية وجماعة من السلف. ويدل على أنه سنة للخائف فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر به كل من حج أو اعتمر، وإنما أمر به ابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب لما كانت شاكية كما في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري 5089 ومسلم 1207 واضح هذا. الاشتراط ليس سنة مطلقا لكل الناس كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، فأي معتمر أو حاج يقولون له اشترط، ليس على هذا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ولا أمر به كل من حج أو اعتمر، إنما أمر به ضباعة لما ذكرت له أنها تريد الحج وهي شاكية، يعني مريضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطتي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. هذه المرأة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقط بأن تشترط، أما بقية الأمة الذين حجوا معه ما ذكروا أنه أمرهم بالاشتراط ولا ذكروا أن أحدا منهم اشترط. وأما إنكار الحنفية والمالكية للاشتراط هذا قول خطأ، فإن الحديث ثابت في الصحيحين في الاشتراط، فيقول اللهم محلي حيث حبستني، يعني لو كان الشخص يعتمر بدون أو يحج بدون تصريح يشترط لا بأس اشترط، مع أن الحج بدون تصريح عرضة للغرامة ووقوعه في مخالفات ونحو ذلك، فننصحه بترك ذلك. لكن الحج صحيح. واحد من الإخوة قال عثروا علي وحكموا عليه ب10,000 ريال سعودي، 10,000 ريال اليوم أكثر من 5 مليون يمني، يعني يمكن تزيد على 6 مليون، والظاهر 10 سنين ما يدخل السعودية أو أكثر، 10 سنين إنه حجة بدون ترخيص. نحن نقول ما كلفك الله عز وجل، حتى لو كانت حجة الإسلام ما كلفك الله، لكن لو أراد أن يحج ويشترط لا بأس إن شاء الله تعالى. قال فيقول اللهم محلي حيث حبستني، ويستفيد من الاشتراط أنه إذا وجد المانع تحلل بدون هدي ولا يصير عليه هدي الإحصار الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ذكرنا الفوات الإحصار لما ذكرناه. الظاهر ما ذكرناه. إذا أحصر الإنسان عن العمرة أو عن الحج فإنه يجب عليه دم، يجب عليه شاه أو سبع بدنة، سبع بقرة، والدليل قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. منعت سواء على الصحيح، لا فرق بين المانع، بين أن يكون مانعا بسبب عدو أو بسبب مرض أو بسبب ذهاب نفقة أو بسبب أي شيء، فكله محصر، كله محصر. فإنه يتحلل من إحرامه ويحلق شعره ويذبح شاة إن كان قادرا عليها، كان غير قادر ليس عليه شيء. واضح هذا؟ أما إذا اشترط ما ليس عليه شيء، يلبس ثيابه وليس عليه شيء، ليس عليه هدي، يحلق لا بأس ويلبس ثيابه وليس عليه هدي ولا صوم ولا غير ذلك. قال: ومن الخطأ اشتراط المعتمر أو الحاج وهو لا يخاف مانعا، هذا خطأ ليس عليه دليل أن يشترط وليس يخاف شيئا. قد يقول قائل: طيب احتمال الإنسان يمرض، احتمال الإنسان يمنع، احتمال. قل: هذه الاحتمالات واردة حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حديد؟ هم يمرضون ولا يمكن أحد منهم يحصل له شيء من هذه الأمور، لقد تحصل. أن تظن بالله ظنا حسنا، ما في داعي لهذه الأشياء، والعبرة بالدليل ليس العبرة بالاحتمالات هذه التي تذكرها. وهذا هذا يا أخوة اكتبه، راجع مجموعة الفتاوى 26 صفحة 106، راجع مجموع الفتاوى 26 صفحة 106، والشرح الممتع 47، الشرح الممتع 48، ومفيد الأنام صفحات 217، ومفيد الأنام صفحات 217. كنا نريد نأخذ الأول من محظورات الإحرام، لكن وقت إن شاء الله تعالى نأخذها في دروس قادمة، ما أظن نستطيع أن نأخذها في درس واحد، ننظر إن شاء الله.